الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فنعيش مع مقاصد سورة البلد، حيث سماها الله تعالى بهذا الاسم البلد، ويقال لها أحيانا سورة لا أقسم، ولكن اسم البلد شاع أكثر وملأ المصاحف وكتب التفسير فعرفت بهذا الاسم. والبلد هو المكان الآهل للسكنى، الظاهر للمارة على الطريق، مكان بارز واضح فيه مؤهلات المعيشة، ولذلك يسكنه الناس. وقبل ذلك يكون صحراء جرداء ليس فيه شيء من مقومات الحياة. هذه الكلمة تطلق على كل أرض استصلحت ووضعت فيها البنية الأساسية للحياة وسكنها بعض الناس، صار هذا المكان القفر بلدا. والمراد بهذا البلد في السورة مكة المكرمة المعظمة المشرفة، رزقنا الله زيارتها تباعا بالحج والعمرة. مكة التي عمرت عمارة عظيمة، عمارة شريفة، كانت قبل ذلك واديا غير ذي زرع، فلا ماء لأنه ليس فيها زرع، إذن لا ماء، لا ماء ولا زرع فلا حياة ولا يسكنها أحد، حتى أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يسكنها هاجر وولدهما إسماعيل عليه سلام الله، ودعا يومها وقال رب اجعل هذا بلدا، رب اجعل هذا بلدا، أي هيئه للمعاش، فهو واد. ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي عند مكان البيت، ولكن البيت لم يكن يومها موجودا، إنما مكانه معروف. هدمت الكعبة بفعل السيول والأمطار وغير ذلك، غير أن مكانها معروف، وهجر الناس هذا المكان فلا إقامة فيه ولا حياة، وسكنه إسماعيل وأمه هاجر عليه سلام الله وعليها الرحمة. وساعتها دعا إبراهيم عليه السلام أن يحول الله هذه الصحراء وهذا الوادي إلى بلد، أن يكون بلدا، واستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، فبدأ الناس يفدون حينما رأوا بعض مقومات الحياة تنشأ في هذا المكان حين نبع ماء زمزم، فأخذت الطيور تحلق فوق سماء مكة فعرفوا أن هناك ماء، فانتقلوا إلى ذلك المكان فوجدوا إسماعيل وأمه فجاوروهم وعايشوهم، وبدأت الناس تتوافد على هذا المكان إلى أن كبر إسماعيل عليه السلام وبلغ السعي مع أبيه. أمر الله إبراهيم أن يرفع قواعد البيت وعلمه مكان البيت وقواعد البيت وأظهرها له، فبنى إبراهيم البيت الحرام وأعاد بناء الكعبة بمعونة ولده إسماعيل عليهما السلام. ومن يومها بدأ المكان يعمر كثيرا، ودعا إبراهيم عليه السلام أن يحمي الله هذا البيت له وحده وألا يعبد فيه غيره. قال رب اجعل هذا البلد آمنا، بعدما قال اجعل هذا بلدا آمنا تحققت الدعوة وصار المكان بلدا فيه حياة ومعيشة، فدعا أن يخلص هذا المكان لله. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومضى الأمر على ذلك، وكان إسماعيل عليه السلام وكان نبيا من أنبياء الله تعالى، فعمر المكان بإسماعيل وطهر المكان من الشرك. ثم بعد زمانه وتقادم الزمان وتتابع الأجيال ضل الناس بفعل الشيطان ووسوسته، فاتخذوا لأنفسهم أصناما عبدوها من دون الله، ووضعوا على الصفا صنما وعلى المروة صنما وداخل الكعبة أصناما وحولها أصناما، وهكذا امتلأ المكان وعجب الأصنام الكثيرة التي لا تنفع ولا تضر، يعبدونها من دون الله زعما منهم أنها تقربهم إلى الله زلفا. لا زالت دعوة إبراهيم قائمة، فاستجاب الله لها أيضا مرة أخرى وطهر بيته من الأصنام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تضافرت مع الدعوة بتخليص البيت لله دعوة أخرى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقامت هجمة شرسة لهدم الكعبة، أخزى الله أصحابها وأهلكهم وردهم عن بيته وحمى بيته وهو على كل شيء قدير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله قولة لم تسمع من غيره بمولد النبي صلى الله عليه وسلم: أذن الله بحماية معنى البيت، بأن يعبد الناس ربا واحدا وأن يوحد الناس خالقهم، وبهلكة أبرهة وجيشه حمى الله تعالى مبنى البيت، فاجتمع في عام واحد مبنى حماية مبنى البيت الحرام والإيذان والإعداد لحماية معنى البيت الحرام. وبعد 40 سنة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، أخذ يطهر الناس من جاهليتهم فأبوا حتى أخرجوه وخرج معه قليل، ثم أعاده الله إليها فاتحا في العام 8 من الهجرة، فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وطهر الله مكة والكعبة من الأصنام وخلصت لخالقها وبارئها سبحانه وتعالى، وتحققت دعوات سيدنا إبراهيم، وصارت مكة من يومها إلى الآن أدامها الله وأعزها، صارت بلدا عظيما، بل صارت هي البلد العظيم وسط الدنيا وسرتها، فيها عمارة عظيمة بمن سكنها من الأنبياء، من إسماعيل عليه السلام أبو العرب أو أبي العرب، وكانت هناك آثار ولا تزال لإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وختمت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أكثر البلاد زيارة من الناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، متعها الله بالأمن دائما، ومتعنا الله بزيارتها دائما. أحبتي الكرام، هذا حول اسم السورة ومعناه العام ومعناه في السورة مكة البلد الحرام. وهذه السورة بهذا الشكل مكية، نزلت قبل الهجرة، وهي سورة تحدث الإنسان في قضية مهمة يربح فيها الرابحون ويخسر فيها الخاسرون. البلد وهو مكة كان عقبة في الحياة قبل ذلك، كان واديا غير ذي زرع، والذين سكنوه تخطوا هذه العقبات، والله تعالى هو الذي أنقذهم من هذه العقبات. جوع وظمأ ولا مقوم من مقومات الحياة، لا أنس ولا أمن ولا شيء، والله تعالى هو الذي أمنها، وهو الذي أحياها، وهو الذي جلب الناس إليها، بل جلب إليها من كل الثمرات، يجب إليه ثمر إليه أي الحرم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ليس بسياسة الاستيراد والتصدير، هذه أسباب ظاهرة، وإنما الحقيقة الدافعة وراء هذه الحركة، وأن تجلب الثمار من أنحاء العالم إلى منطقة الحرم، إنما هذا رزق من الله لأهل الحرم ولزوار الحرم. فكلمة البلد تشير إلى تخطي عقبة، والإنسان في هذه الحياة تعترضه عقبة خطيرة، ينبغي عليه أن يجتهد في اجتيازها وفي تخطيها وفي اقتحامها لينجو منها ومن أخطارها، ولا نجاة له إلا بمنهج الله عز وجل الذي نبهه لهذه العقبة الكؤود الخطيرة، وأعطاه المنهج السهل لأن ينجو منها. أرأيتم فضل الله علينا؟ السورة تدور حول هذا المعنى كلها. أيها الإنسان، خلقتك متحركا في هذه الحياة حركة دؤوبا لا تنقطع، واعلم أن في طريقك عقبة كؤودا خطيرة مهلكة مخزية في الدنيا والآخرة، ولتنجو منها عليك بهذا الطريق، حيث هو طريق، حيث إنه طريق ممهد سهل ميسور يوصل إلى النجاة بسهولة، فمن تبع ذلك الهدى اهتدى ونجا، ومن أعرض فهو كافر بالله عز وجل، كافر بمنهج الله ورسالته، ولذلك هو يوم القيامة من أصحاب المشأمة. شؤم في الدنيا وشؤم وعذاب في الآخرة، ويدخل نارا تغلق عليه فلا راحة فيها ولا خروج منها، لا يموت فيها ولا يحيى. وهكذا جاء سياق السورة، بدأها الله تعالى بالقسم، وكما عرفنا لا يحتاج الأمر إلى قسم، فالقضية التي يقسم عليها الله عز وجل في هذه السورة من القضايا الواضحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في حركة دؤوب، في عمل شاق، في نصب وتعب، يكابد الحياة ومشاقها، يكابد شهواته ونزواتها، يكابد الناس ومعاملاتهم ويتقي شرورهم ويلدغ من أذاهم ويصبر ويتخطى ويراوغ حتى يعيش. كبد وتعب، كلنا يشعر بذلك ولا يخفى هذا على أحد. فالقضية لا تحتاج إلى قسم، وحين يكون المتكلم هو الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج كلامه إلى قسم، فكلامه الحق وقوله الصدق، ومع ذلك أقسم لكم. ولهذا جاء اللفظ لا أقسم، يعني لا قسم لكم في هذا المقام، ولكن مع ذلك أقسم. وبماذا أقسم؟ أقسم الله بالبلد، البلد الذي هو البلد ولا بلد مثله. فخير البقاع على الإطلاق المساجد، وخير بقاع المساجد كلها في الأرض المسجد الحرام مكة. ومكة كلها يومها كانت تقريبا في مساحة الحرم الآن، امتد الحرم الآن إلى أن استوعب تقريبا حجم مكة يومها. ومكة مكان جعل الله له قيمة عظيمة من أول الزمان، جعلها مكرمة محرمة، يحرم فيها القتل، يحرم فيها قطع الأشجار وغير ذلك، والسيئة فيها كما قال علماء تضاعف كما يضاعف فيها الثواب، فالخير فيها ليس كالخير في غيرها، والسيء فيها ليس كالسيء في غيرها. لها خصوصية عند الله تبارك وتعالى الذي بسط الأرض كلها. لا أقسم بهذا البلد، تخصيص، تخصيص لمن؟ وتوضيح أكثر، وأنت صلى الله عليه وسلم وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت مقيم في مكة ازداد شرفها وازدادت حرمتها وارتفعت كرامتها. بماذا؟ بمقام النبي فيها صلى الله عليه وسلم. أقسم بمكة المحرمة المشرفة والتي شرفت أكثر وأكثر بمقامك وحلك فيها. الله، تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن مقامه في مكة وسكناه في مكة أضفى على مكة جمالا وبهاء ورفعة وشرفا. وكذلك كل مكان يحل فيه بعد أن هاجر إلى أرض أخرى كانت تسمى بيثرب، والتثريب هو التحريج والتضييق. أن أسألك عن كل شيء، أحاسبك على كل شيء، والسماحة والعفو أن أقول لك لا تثريب عليك اليوم. فيثرب معناها فيها ضيق، فيها حرج، فغير النبي اسمها عليه الصلاة والسلام حين هاجر إليها وسماها المدينة. فيها مدنية، فيها حياة، فيها حركة، فيها حياة فاضلة، شهدت أخوة ما رأتها الدنيا أبدا، وصارت مدينة فاضلة من أفضل البقاع في الأرض بسكن النبي فيها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، خير بقعة يموت الإنسان فيها، اللهم اجعل لي ولمن أراد موتا ووفاة فيها ومدفنا يا رب العالمين. زقنا حياة في مكة وموتا في المدينة، في شهادة في سبيلك على ما يرضيك يا ربنا، اللهم آمين. وأنت حل بهذا البلد، ازداد البلد بك شرفا. وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ولد بيننا صالح أو صالحة فاعلموا أن البلد يبارك ويشرف بوجود الصالحين المتبعين للسنة. سلفيين كانوا أو إخوان أو تبليغ، كل من اهتم بدين النبي عليه الصلاة والسلام وقصد اتباع سنته فوجوده في البلاد بركة، أمان، حصانة، رفعة، شرف، يكرم الله الجميع من أجلهم. فلا تستهينوا بعباد الله، فقد قال الله في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله ليس هو الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويفعل الأعاجيب، لا، إنما ولي الله كما عرفه العلماء هو من إذا رأيته ذكرك الله، تراه فتذكر الله. قلت عم الشيخ جاءه، عم الشيخ، الشيخ يعني دين، يعني ايه؟ يعني ربنا. من إذا رأيته ذكر الله، وفي تعريف الآخر هو الذي يوالي الله بطاعته، عهدنا منه ورأينا عليه أنه يطيع الله، ظهرت على يديه كرامة أو لم تظهر، هو موال لله بالطاعة، فهو ولي من أولياء الله. والولاية لله نسب متفاوتة، رزقنا الله أرفع الدرجات، اللهم آمين. وأن تحل بهذا البلد، ويقسم الله بشيء آخر: ووالد وما ولد. قالوا الوالد هو آدم والولد ذريته، وقيل الوالد إبراهيم وأولاده من الأنبياء فكان أبا لذرية من الأنبياء، وقيل إسماعيل وما ولد من العرب وخاصة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو ولد إسماعيل، وقيل وهذا أرجح: ووالد وما ولد. يقسم الله بمسألة التوالد بين الناس، تناسل الأجيال، تتابع الأنسال، أن يخرج أولاد من بعد آباء ومن بعد أجداد، وهكذا تتتابع أجيال الخلق. فتلك آية عظيمة لله في الخلق يقسم الله بها لكي ندرك عظمتها وعظمة الله فيها. وجودي في الحياة معجزة، ووجودك معجزة، نعمة عظيمة أن خلقنا الله في هذه الدنيا، ونعمة أخرى أن جعل الله لي أبا ولم يجعلني مقطوع النسب، وجعل الله لأبي أبا وهو جدي، وكذلك النسل إلى ما شاء الله، إلى أبينا آدم عليه السلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. فقضية التوالد، والأطباء والعلماء المتخصصون يعرفونها، كيف تنشأ النطفة في الرحم، وكيف تكبر، وكيف تنشطر، وكيف تأتي بمولود واحد أو توأمين أو أكثر، وكيف يتكون الجنين نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فلحما، ثم ينشأ خلقا آخر، ثم يتم حمله أو يسقط أو يذهب أو يغيب أو ما إلى ذلك، ثم يولد من فتحة ضيقة مع عظم حجمه، ثم ينزل فإذا بطعامه يخرج من الداخل إلى الخارج وراءه فيرضع من ثدي أمه، وهكذا آيات متتابعة في خلق الإنسان. إذن ما كان الله مبالغا حينما قال: فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، إلى آخره. آيات متتابعة تشتملها آية الخلق، آية التوالد والتناسل. وليس ذلك في الإنسان فقط، بل الجن يتوالدون، والحيوانات والحشرات وكل المخلوقات ما عدا الملائكة، لا توالد بينها ولا تناكح ولا تناسل. فآيات عجيبة في أصناف الخلق الكثيرة تعلن صراحة أنه لا إله إلا الله، فلم يشترك في هذا العمل أحد غير الله، ولا يستطيع الأب ولا الأم ولا كلاهما معا أن يأتيا بحمل أو يمنعا حملا إلا أن يقتلا الجنين بالإجهاض، ولا يستطيع أحدهما ولا غيرهما أن يأتي بولد ذكر أو ببنت أنثى. تصنيف هذا على الله تبارك وتعالى. آيات وآيات، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه. والكبد هو التعب والمعاناة للمعاش وقضاياه وأموره وما إلى ذلك حتى يوفر الإنسان لنفسه معاشا. المؤمن والكافر على السواء يعيش في كبد، الكل يعمل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل الناس يغدو فبائع نفسه، كأن كل الناس يصبح مبكرا ويذهب إلى سوق الحياة ليبيع نفسه. هذا يبيع بيعة وهذا يبيع بيعة أخرى، هذا يبيع بربح وهذا يبيع بخسران، هذا شأن التجار. فكل الناس يغدو فبائع نفسه، إذن كل الناس في كبد، قد خلقنا الإنسان في كبد، ولكنه مهما تكبد الحياة وجمع من نعم الله فإنه يبخل بها. يعني ينبغي عليك أيها المتكبد للحياة، أيها الكادح في الدنيا، أن تبذل بعض كدك لغيرك، أن تحمل معك بكدك من لم يستطع الكد: المرأة الضعيفة، زوجتك، ابنتك، أمك، أختك، أولادك الضعاف الصغار، تحمل معك أخاك في الله وفي الإنسانية الذي عجز عن الكبد في الحياة، مريض على فراش المرض، طريح على فراش المرض، أصابته علة فلا يستطيع القيام ولا الذهاب ولا الحركة، من يحمله؟ يموت جوعا؟ لا، أعطيه. وحينما يدعى الإنسان إلى هذه النفقة وأن يبذل بعض كده يقول: لقد أهلكت مالا لبدا، يعني يا ما أنفقت، يكفي ما أنفقت، ما عدت أنفق بعد اليوم، قد أنفقت كثيرا جدا طول حياتي، وماذا إذا أنفقت أكثر فهو لك، وماذا إذا أعطيت أيضا فهو لك. في الدنيا حين تكبر وتعجز عن الكد والحركة كأنه تأمين عند الله لك، وفي الآخرة أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول: أهلكت مالا لبدا، الله يعتب عليه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، ألا يستطيع الله تعالى أن يمنع حركته، أن يوقف نموه، أن يعطل كده؟ يقوم في الصباح فلا يستطيع القيام، يريد أن يحرك يده أو رجله فيمنعه الله، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لا، بل جعل الله فوق كل قوي قويا أقوى منه، والله فوق الجميع، فوق عباده كلهم. يعني اتق الله، إذا منعت كدك عن غيرك فلله أن يمنع قدرته التي أعطاك إياها وقوته التي منحك منها، فلا تستطيع أنت الكد أيضا، وتحتاج إلى من يمد يده إليك ببعض كده وببعض خيره وببعض سعيه. فأنفق ينفق عليك، أنفق ينفق الله عليك. أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني أيظن أن أعماله لا ترصد عليه ولا تحسب عليه؟ من قال لك هذا؟ هذا حسب خاطئ، زعم باطل. لقد جعل الله لك أنت عينيه، إذن جعل لغيرك، ومن باب الأولى فعين الله لا تغيب عنك أبدا ولا تخفى عليها. يعني الله يراك، إن كنت أنت أيها المخلوق بعين فلله عين تراك وتلاحظه وتحسب عليك كل شيء، والله على كل شيء شهيد، مشاهد له، معاين له، لا يحاسبك على علمه بك ولكن على ما رأى منك. وهذا مبالغة في العدل، هذه مبالغة في العدل. أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني كيف تزعم ذلك؟ ألم نجعل له عينين، أي لهذا الإنسان الضعيف، ولسانا وشفتين؟ تلك نعم تغيب عن الإنسان لتعوده عليها ينسى ما فيها من قيمة عالية. سل طبيب العيون كم تساوي العين الواحدة، انظر إلى من فقد عينا وركب مكانها عينا زجاجية، منظر فقط وليست كمنظر العين التي خلقها الله، ولا ترى شيئا ولا تبصر، إنما هي شكل فقط، بكم ركبها ليزين شكله فقط ويداري العيب الذي حصل. العملية الجراحية في شبكية العين، في أي جزء من أجزاء العين، بكم ترى أن فضل الله عليك عظيما، ولسانا وشفتين أدوات الكلام، ماذا لو كان أحدنا أصما لا يتكلم، تخطر في نفسه الخاطرة ولا يستطيع أن يفصح عنها، لا أستطيع أن أعبر لك وأقول إني أحبك في الله، كيف أستطيع أن أبلغك أني في خدمتك، أتريد أي شيء أقدمه لك، أي معروف، أي معونة، كيف أبلغك هذا لو لم يكن لي لسان يتكلم وشفتان تنظمان حركة الهواء الخارج، فتعرف الضمة والفتحة والكسرة والسكون وغير ذلك من أمور أخرى في عالم النطق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان، وبيان واحد يختلف عن بيان الآخر، هناك بلاغة وهناك مستويات، وهناك ملافظ صعد، وهناك ملافظ نحس، وهناك من يخرج الكلام من قلبه على لسانه لا يحسن تدويره ولا تحسينه، وهناك من ينطق بمنطق عذب، وأعذب منطق عرفته الدنيا منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه جميل وبهي وله جلال ونور عليه الصلاة والسلام، وأعظم من الكل دون مقارنة كلام الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لكن من نعم الله علينا أن علمنا البيان وجعل لنا عينين تبصران. إذن هناك من يراك وله عين، هناك من سيفضحك ويشهد عليك بالخير أو بالشر في يوم الحساب، اللسان نفسه يتكلم يوم القيامة بدون إذن صاحبه بل بإذن خالقه، ويشهد لصاحبه بالخير أو يشهد عليه بالشر، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وهكذا. فلا اقتحم العقبة، يعني فهل اقتحم العقبة، يعني ألا يقتحم الإنسان العقبة التي أمامه؟ ماذا لو كان لا يعرفها، لا يراها، لا يحس بها، سيسقط فيها ويقع فيها ويتعثر فيها والعياذ بالله، وسماها الله عقبة، وهي طريق جهنم، المزالق التي تودي بالإنسان إلى النار والعياذ بالله، هذه هي العقبة. ويعظم الله من شأنها ويفخم من خطرها فيقول وما أدراك ما العقبة، ماذا تدري عنها، إنها أكبر من علمك، مهما قرأت عنها وعرفت عنها فهي أضخم من ذلك. هل تظنون أن النار يوم القيامة كما سمعنا في القرآن أو في السنة أو كما تخيلت الأذهان، هي كذلك وأعظم من ذلك، هذا مجرد تصوير، مجرد تصوير كلامي، لكن الحقيقة أكبر وأضخم، نسأل الله العفو والعافية. كيف يجتمع حر شديد مع زمهرير قاتل، حر وبرد في جو واحد، في مكان واحد، في وقت واحد، كيف في هذه النار الحارقة تنبت شجرة وتنمو وتورق وتثمر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، ولا تحرقها النار. أتتخيل هذا؟ شجرة خضراء نامية في وسط جهنم، إنها تخرج في أصل الجحيم في وسط النار ولا تحرقها النار، مهما قلنا ومهما صور اللفظ فلا يصور الواقع الحقيقة، هي أضخم وأكبر، ولكنها تذكرة. وما أدراك ما العقبة؟ أتدري كيف تتجاوز هذه العقبة؟ بشيء بسيط، فك رقبة. فك رقبة يعني اعتاق عبد أو مشاركة في اعتاق عبد. أنا وأنت وهذا وهذا عدد من الناس نشترك ونعتق عبدا من عبوديته لغير الله للناس إلى عالم الحرية المنضبطة بشرع الله تبارك وتعالى، كسيدنا بلال عليه رضوان الله وغيره من المسلمين، كانوا إذا قالوا لا إله إلا الله عذبوا واضطهدوا، ويوضع بلال كما تعلمون على ظهره في أرض الصحراء في حر الشمس، ويوضع على صدره حجر عظيم ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يأبى ويقول أحد أحد، حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه فاستبدله بعبد كافر كان عنده، أعطاه للسيد الكافر وأخذ هو بلالا المسلم، ثم بعد ذلك أعتقه ومن عليه بفك الأسر، وصار بلال حرا، فأعتق سيد سيدا، سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلالا رضي الله عنه. هذه لا ينساها الله أبدا لمن فعلها ولو كان مشاركا فقط، فإن هذه من شأنها أن تعتق هذا الإنسان من العقبة، من دخول النار فتدخله الجنة، فك رقبة. ومن أين لنا بالرقاب؟ فقد صار الناس والحمد لله أحرارا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، إطعام الطعام عموما يشارك في ذلك في نجاة الإنسان من عقبة النار، ولكن خاصة الإطعام في يوم مجاعة، لأن ساعتها صاحب الطعام يخاف أن تصيبه المجاعة، فيريد أن يتصدق ببعض طعامه ويقول ربما أحتاجه، أنا أولى، أنا الأولى، فيدخره لنفسه أو لعياله، لكنه مع هذه الرغبة يقول لا، أخي أولى مني، فيعطي الطعام في يوم مسغبة ومجاعة، يعطيه لمن؟ أولى الناس بالصدقة الأقارب الفقراء، ففيها صلة وصدقة، صلة للرحم وصدقة في الوقت نفسه، فيها أجران. أما الصدقة على الغريب فيها صدقة فقط، فمن كانت له صدقة فليتتبع بها أقاربه الفقراء أولا دون مجاملة، إن لم يكن فقيرا فلا صدقة له، أما إن كان قريب فقير فينبغي أن يقدم على غيره، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكينا فقيرا يأتيه دخل لا يكفيه وبعدها تلتصق يده بالتراب، يعني كأنه قيل له من زوجته أو أولاده نريد كذا يا أبانا، أو يا زوجي أعطني كذا لنشتري طعاما، فيحمل بعض التراب ويقول ليس معي إلا هذا، كناية عن الفقر وعدم وجود المال والمعاش، أو مسكينا ذا متربة. هذه الأعمال وأمثالها من أفعال الخير ليست هي فقط، بل هي مثال بسيط لأعمال الخير، وهناك أعمال أكبر وأعظم وأضخم، كلها تنجي الإنسان من هذه العقبة. وقد دخل رجل الجنة في كلب سقى، في كلب سقى، ودخل رجل الجنة بأنه ينام وهو سليم الصدر ولم يحسد أحدا على نعمة أنعم الله بها عليه، ودخل بلال الجنة وعلت مكانته فيها بأنه ما كان يحدث إلا ويتوضأ، دائما يجدد وضوءه، وما كان يتوضأ إلا ويصلي بهذا الوضوء أي صلاة، فريضة قائمة أو سنة حاضرة، أو يصلي ركعتين لله إن لم تكن عليه صلاة، بهذا العمل علت مكانته في الجنة. فالعقبة رغم أنها كبيرة لكن رحمة الله عظيمة، تقبل منك القليل بإخلاص، سقيا كلب تدخلك الجنة، سلامة صدر تدخلك الجنة، طهارة على طهارة تدخلك الجنة، ركعتان بعد الوضوء تدخلك الجنة، وهكذا. كثير من الناس استحقوا الجنة بشيء بسيط من هذا، ولكن لا بد أن يكون مسجلا وموظفا عند ربه، يعني أن يكون مؤمنا ومصليا وتابعا للحق والخير وهكذا، راضيا بشريعة ربه، فيكون دخول جنة الرحمن بالنسبة له على عمل مثل هذا. الله يعني يتشبث له، يعني كما نقول بتلكك، الله تعالى يتشبث له على أي عمل بسيط ويوجب له الجنة به على أساس الإيمان. لذلك قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يكون مؤمنا وعاملا للصالحات ويتواصى مع إخوانه بالصبر والمرحمة، أن يصبروا على حياتهم وعلى قضاء الله وعلى عبادة الله، وأن يرحم بعضهم بعضا، هو يوصيهم بذلك وهم يوصونه كذلك بذلك. أولئك أصحاب الميمنة الذين لهم اليمن والبركة والخير، أو هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم فهم في عليين في الجنة يوم القيامة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. هم أصحاب الشؤم والنحس والبؤس والضيق والضنك في الدنيا والآخرة، عليهم يوم القيامة نار مؤصدة أي مغلقة، قالوا عليها أسوار لا أبواب لها، الأبواب غلقت، الأبواب أغلقت، فما عاد لها مخرج يخرج منه، ولا انفلات لهم عنها ولا يخرجون منها. نسأل الله العفو والعافية. كان هذا سياق سورتنا المباركة يحقق هذه الحقائق، أن الإنسان خلق هكذا هكذا في كبد، هو طبيعة الحال يعمل ويكد في الحياة، فكأن الله ينصحه أن يجعل كده هذا تحت رقابة الله وعين الله، وأن يعطي من بعضه صدقة لغيره ليتخطى بذلك العقبة الكؤود، فيكون سعيه طلبا لدخول الجنة والنجاة من النار. حركتك في الدنيا ينبغي أن تكون بهذا الغرض وبهذا الهدف، أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتخطي العقبة بأمور سهلة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، على أن تكون في الأصل مؤمنا بالله وعاملا للصالحات. اللهم فك رقبتنا من النار، وارزقنا تخطي العقبة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تخطي العقبة يا رب العالمين، ووفقنا في ذلك لأصلح الأعمال التي ترضيك عنا وتلحقنا برضاك، إنك أنت الوهاب الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، مضت سورة الفجر وتبعتها سورة البلد، والاثنتان تشابهتا في أن الله تعالى افتتح كل واحدة منهما بالقسم، أقسم هناك بأيمان وأقسم هنا بأيمان أخرى، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى، وليس لنا نحن العبيد لله أن نقسم إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. كذلك مضى في سورة الفجر أن الناس في طبيعتهم غير المسلمين، الناس عموم الناس وطبيعة الناس أنهم أهل بخل وشح، بخل لا يعطون شيئا مما معهم، وأهل شح يطمعون فيما في أيدي غيرهم، يعني لن أعطيك مما معي بل سآخذ ما معك. الأولى بخل والثانية شح. كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا يخرج منكم إكرام لليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين حتى تبخلون بالكلمة توصون بها أهل الأموال باليتامى والمساكين أن يطعموهم أو يكسوهم أو غير ذلك من الكفالات، تبخلون بالكلمة وبالعطاء. أما الشح ففي قول الله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما يجمع الميراث ويأخذه بقوته ويمنع أصحاب الحقوق حقوقهم وتحبون المال حبا جما، أي حبا زائدا كثيرا. هذا حال الناس في سورة البلد، بيّن الله تعالى أن الإنسان حينما يعكس في نفسه هذه الصفات الذميمة ويحولها إلى صفات جميلة، فيعطي مما معه، فيعطي بعض كده إلى غيره، ويحفظ مال غيره ويستبقيه عنده، فإن ذلك ينجيه من العقبة الكؤوذ الخطيرة وهي النار. أما لو ظل على إنسانيته وغرائزه البشرية التي تأكل حق الآخرين وتمنعهم خيره، فهذا يودي به إلى النار ويسقطه في العقبة ولا منجي له، فإنها تقصد عليه وتغلق ولا يستطيع أحد أن يخرجه. فكأن هناك يذكر الله تعالى العيب الغريزي في الإنسان، وهنا يذكر الله تعالى إصلاحه لهذا الإنسان. وختمت السورتان بذكر صنفي الناس، هناك في سورة الفجر صنف في النار جيء له بالنار ويتذكر يومها ويندم ويتحسر وأنى له الذكرى، فيندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيعذب ويوثق بالوثاق الشديد عند الله تبارك وتعالى، وهم أصحاب المشأمة في هذه السورة. وصنف آخر أو يعتبر أولا في القيمة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. من هؤلاء؟ هذا عند الموت يوم القيامة هم أصحاب الميمنة الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم وتأتيهم كتبهم من تلقاء وجوههم، أي من أمامهم ولكن عن جهة اليمين، فيتلقى كتابه بيده اليمنى وينجيه الله تعالى، ويحمل كتابه الذي حوى الخير وينادي على المقربين الذين سبقوه إلى الجنة حين يدخلها، ها أمقرأوا كتابي، انظروا كتابي نجاني فيه خير عظيم، إني ظننت أني ملاق حسابي ما كنت أتوقع النجاة. فالسورتان متناسبتان تناسبا عظيما جدا، وبينها موافقات لطيفة، وذلك لأن القرآن كلام الله الحكيم، فكلامه متناسق متناسب كأنما هو حديث واحد متصل وإن قسم إلى سور. أحبتي الكرام، القرآن الكريم وهو في مكة قبل الهجرة، وليست للمسلمين دولة، وليست لهم قوة ولا هيمنة. شريعة الإسلام من أولها وبدايتها تدعو إلى تفعيل القوى، وهو ما يعرف اليوم باسم التنمية الاجتماعية. يخبرنا الله تعالى أن الإنسان عامل عامل، ما من إنسان يتعطل، هذه طبيعة الإنسان. إذن من نام في بيته ولم يعمل
فقد عطل قوة خلقها الله فيه، خالف سنة الله الكونية، خالف طبيعته كإنسان، فقد دنا ونزل عن مستوى الإنسانية. الحيوان يتحرك ويأكل، فلماذا ينام هذا في بيته ولا يعمل؟ وحينما يقوم حكم أو نظام ويعطل القوى البشرية فلا يحقق لها أعمالا ولا يوجد لها فرص عمل، فقد أهدر قوة عظيمة ونعمة جليلة أهدرها تحت الأقدام، عطلها وعطل التنمية الاجتماعية بها. فلهذه الأيدي ولهذه السواعد أن تعمل، وهو يوقفها ويعطلها بالشروط التي يضعها للعامل، مما يعجز هذا ويقعد هذا ويمنع هذا، فتتعطل القوى البشرية. وقد عرف علماء الاقتصاد في هذه الأيام المتأخرة أن أفضل عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية إنما هي اليد العاملة، القوة البشرية. اليد العاملة هذه أفضل العناصر، فإن المال لا يصنع وحده ولا يتحرك وحده، والأرض والمواد الخام كلها لا تتحرك بذاتها، وإنما تحتاج إلى يد قادرة تحركها وتضبطها وتنميها وتفعلها، والذي يفعل ذلك هو ما خلق الله في يد الإنسان من قوة. فتعطيل قدرات البشر وخاصة قدرات الشباب بزعم أن للمرأة حقا في العمل كأنها عاطلة، ووراءها عبئان ثقيلان، عبء القيام بحق الزوج وعبء تربية الأولاد، عمل شاق يعجز عنه الرجال، ويظنون أنها عاطلة ويريدون أن يخرجوها إلى العمل خارج البيت، تأسيا بمن؟ بأوروبا وأمريكا. وحينما ننظر في واقع هؤلاء الناس ندرك أن المرأة هناك لم تخرج للعمل لأن هذا حقها، لا، بل لأن زوجها لا ينفق عليها، وأباها لا ينفق عليها، وأخاها لا ينفق عليها، وابنها لا يسأل عنها إلا بوردة أو صحبة ورد في عيد الأم وانتهى الأمر. فكيف تعيش ومن أين تأكل؟ لابد أن تعمل، لابد أن تكدح وتكد في الحياة بجوار أعبائها من الحمل والرضاع والولادة وما إلى ذلك. فهذا تثقيل على المرأة، وشغل أماكن العمل بالنساء وهن عاملات أصلا في مملكاتهن، وتعطيل البشر الرجال عن العمل وهم الأولى بالعمل خارج البيت، لأن الله خلق الرجل أقوى بنية من المرأة، يقوى على المواصلات وعلى كد الحياة وعلى تعب الحياة وعلى كسب المعايش، وهكذا يعمل في الصخر ويحمل الأثقال ويتحمل الأعباء ليجمع رزقه ورزق زوجته وأولاده. فالحياة تكامل. فحينما يخبرنا الله تعالى أنه خلق الإنسان في كبد، أي في حركة وعمل ونشاط وكد دائم، إشارة إلى وجوب تفعيل القوة البشرية في المجتمع لمن أراد التنمية. ثم يوجهنا الله في هذه السورة إلى أنه ينبغي أن نوظف كدنا وتعبنا فيما هو نافع وفيما هو مهم. أهم شيء في حياة الإنسان أن يحسن معيشته، وهذا موجود في كل الناس، لكن من الناس من يحسن معيشته في الدنيا الزائلة فقط التي سيتركها، فيبني ما لا يسكن ويجمع ما لا يأكل، لكن الله يوجهه إلى أن يعمل للدار الآخرة الباقية التي ما جمعه لها إلا ويجده هنا، لا يفنى ولا يبلى. عش في حياتك منعما في الدنيا، ولكن ادخر للآخرة أيضا، وذلك بما تعطيه لغيرك وتطعم غيرك وتعطي بعض كدك، فهذا ينفعك يوم القيامة. لا أن تعمل في كد وتعب ونصب ثم تنفق ربحك وأجرك ورزقك فيما لا يفيد، هذا ضلال. أعمل وأجمع المال وأنفقه فيما لا يفيد، هذا ضلال عظيم. وهذا هو ما يوجد أو هذا هو حقيقة حياة الناس الذين نتأسى بهم في الدنيا للأسف الشديد. حياتهم هناك يعمل طول الأسبوع في كد ونصر، موعده في التاسعة، قبل التاسعة يكون حاضرا، انصرافه في الثانية لا ينصرف قبل الثانية بثانية. عمل جاد، ونشير عليهم، هؤلاء يعملون عملا جادا، عملا شديدا، عملا عظيما، حركة، نشاط، تقدم، حضارة، كذا، ونعجب بهم. انظره في ما يسمى عندهم بالويك اند في نهاية الأسبوع، ما جمعه طول الأسبوع ينفقه في نهاية الأسبوع. في الإجازة الأسبوعية يذهب ويسكر ويشرب ويعربد وينفق ما أنفق وينفق ما جمع، وفي الأسبوع الذي بعده يجمع، وبعدها في نهاية الأسبوع ينفق ما جمعه، وهكذا. لم يدخر نفسه في الدنيا ولا يدخر نفسه في الآخرة، وحياتهم ديون وقروض وحياة ضنك والعياذ بالله تعالى. لكننا نرى صورة ظاهرة فقط مبهرة، صورة مزيفة مزوقة، فنظن أن هؤلاء الناس يعيشون حياتهم. هذه هي الحياة حقا؟ لا يا أخي، لو نظرت في واقع حياتهم ودوافعها وأهدافها لوجدتها حياة ضائعة، وإلا فلماذا ينتحرون ويكثر الانتحار فيهم أكثر من المسلمين؟ لأنهم لا يجدون في حياتهم هذه سعادة. أما أنت فيعلمك الله أن تدخر لدنياك وأن تنفق على أهلك ومواليك، وخير درهم أنفقته درهم أنفقته على أهلك، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تنفق عليهم في حياتك وتترك لهم شيئا بعد مماتك يعينهم على معاشهم، هذا مسموح به. ولكن أيضا ادخر للآخرة، اعمل للآخرة بشيء من البذل وشيء من العطاء والصدقات. هكذا التوازن البشري والعمارة الإسلامية في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا وحياتنا وآخرتنا، حتى نلقاه وهو راض عنا، فيرفعنا إلى أعلى الدرجات في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أعنا يا ربنا على كدنا، واجعله في مرضاتك وفي نفعنا. اللهم اجعل حياتنا تمهيدا لآخرتنا بالخير والبركات يا رب العالمين، والحسنات والمثوبات، وعافنا من النيران وما فيها وطريقها والانزلاق فيه يا رب العالمين. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اغفر ذنوبنا وأصلح عيوبنا، واستر عيوبنا وأصلح عوراتنا، واستر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح عيوبنا واستر عوراتنا، وآمنا في أوطاننا، وأرخ لنا أقواتنا. اللهم أرخ لنا أقواتنا، ويسر لنا أرزاقنا، وسد عنا ديوننا، وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. قبل ما ننصرف كده نسيت، وجل من لا يسهو، قول الله تعالى: وهديناه النجدين، وظنكم تعرفونها، يعني هي مشهورة، ولكن كان ينبغي أن أبينها، إنما سهى قبل. هديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. الله تعالى دل الإنسان على كلا الطريقين، عرفنا بالخير والشر، أحيانا إلهاما من خلال الغرائز والعقل الذي هو حجر على الإنسان، فالعقل بنفسه يقدر يميز ده خير وده شر، ده حق ده باطل، في حاجات القلب يعرفها لوحده، وأشياء أخرى لا يميزها العقل أرسل الله إليه علينا رسالة تكمل لنا هذه المعلومة. ولكن عشان تعرف ان الكلام ده كلام رب مش كلام حد، كلام في منتهى البلاغة، اختيار كلمة النجدين. طب ليه ربنا ما قالش وهديناه الطريقين وخلاص، وهديناه الأمرين، أمر الخير وأمر الشر؟ يعني أي كلمة تانية، وربنا قادر على كل شيء. طالما قادر على أن يتكلم بأي كلمة واختار هذه الكلمة يبقى لحكمة. النجدين مثنى نجد، والنجد اللي هو الطريق الصاعد، طريق مطلع كده شوية، يبقى آخره باين للي في أوله، مش كده؟ واحد في أول الطريق شايف اللي هناك، لو واحد واقف في آخر الطريق يشوف. فكأن طريق الخير وطريق الشر بينهما الله تعالى، مش بس لا، وبين عاقبتهما. وانت في أول طريق الطاعة والإيمان شايف الجنة هناك على بعد، وفي أول طريق الشر برضو والعياذ بالله، ربنا عافينا وإياكم، اللي ماشي في أوله يرى آخرته نارا تتأجج. واضح المعنى كده؟ بكلمة نجد بينت أن الله تعالى لم يعلمنا الخير والشر فقط، ولكن علمنا الخير والشر، الطريقين وعاقبتهما. ده هيوديك على فين وده هيوديك على فين. طريق الخير طريق واسع وجميل وحلو، يعني يمكن في شوية حفر شوية طوب، خد بالك وانت ماشي، اتقي اتقي المطبات واتقي المنحنيات والحاجات دي او المزالق او كده، وستصل الى سلامة في النهاية وجنة عرضها السماوات والأرض. طريق الشر حتى لو كان معلق فيه كهربات وزينات ومش عارف عاملين فيه ايه، تزويئات، كل دي صورة ظاهرة كده بس، اشياء مزيفة، لكن وراء الحاجات الجميلة دي وراها نار والعياذ بالله. فما تغترش بالشكل هنا ولا تخاف من الشكل من هنا، إنما قدر الأمور بعواقبها. فالنجد هو الطريق الذي ترى مؤخرته وترى عاقبته، فطريق الخير وطريق الشر وعاقبتهما علمنا الله كل ذلك. هذا والله أعلم.